الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة ويقوم بعمليات تدمير واسعة في رفح. الطيران الحربي الأمريكي يستهدف اليمن بسلسلة من الغارات تركزت على محافظات الجوف وعمران وصنعاء. إلى التفاصيل، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس وفجر اليوم نحو 20 غارة جوية استهدفت مواقع عدة في سوريا بما في ذلك العاصمة دمشق وريفها، بالإضافة إلى محافظات حماة وإدلب واللاذقية ودرعا. وأفادت مصادر محلية بأن الغارات طالت معسكرات ومواقع مستودعات عسكرية في السلسلة الجبلية المحيطة بمناطق حرستا وبرزة والتل، ما أدى لاستشهاد مدني ووقوع جرحى. وفي حماة استهدفت الغارات مستودعا للدفاع الجوي ضمن معسكر قديم للجيش السوري في محيط بلدة شطحة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كما استهدفت منطقة الشعرة بريف اللاذقية، الأمر الذي أدى إلى إصابة 2. استشهد نحو 20 فلسطينيا بينهم 3 أطفال فجر اليوم جراء عدوان إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبهذا يرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 50 فلسطينيا جراء استمرار المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ الساعات 24 الماضية. من ناحية أخرى، تواصل قوات الاحتلال تدمير مناطق واسعة في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع. وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يدمر بشكل ممنهج مصادر الغذاء في القطاع عبر استهداف المخابز ومراكز الإغاثة والتكايا ومزارع وآبار المياه ومخازن الأغذية. ضمن سياسة التجويع التي يمارسها ضد الفلسطينيين الذين يواجهون إبادة جماعية، وجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق رسالة إلى جيش الاحتلال عقب تهديدات بتوسيع الحرب في قطاع غزة. وقال الرشق إن كل محاولة لتوسيع العملية العسكرية ستغرقكم أكثر وسيكون أبطال المقاومة لكم بالمرصاد. وأكد أن توسيع العدوان يعني توسيع أهداف المقاومة وضرباتها، والإفراج عن الأسرى ليكون إلا بصفقة تؤدي لوقف دائم للحرب وانسحاب شامل. حول ردود فعل داخل الاحتلال عقب الإعلان عن خطة لتوسيع العمليات في غزة، نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي فارس صرفندي من رام الله.
بالنسبة للوضع في قطاع غزة، ومع إعلان الاحتلال الإسرائيلي رسميا عن توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، بدأت على ما يبدو الخلافات في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول الخلاف ما بين بنيامين نتنياهو وبين قيادة الجيش الإسرائيلي، التي على ما يبدو ترى بأن توسيع العملية يجب أن يكون ليس من بالطريقة التي يريدها بنيامين نتنياهو، وهي عملية إخلاء الفلسطينيين من منطقة المواصي في خان يونس باتجاه منطقة الرفح، تحديدا جنوب مدينة أو جنوب قطاع غزة، وإنما من خلال السيطرة على المساعدات ومن خلال محاولة عدم الخوض في معارك طويلة الأمد. ضروري هنا أن أذكر بأنه عدد كبير من ضباط الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنوا أنهم إذا ما استدعوا إلى الخدمة فإنهم لن يلبوا هذه الخدمة، وقالوا بأن الجيش الإسرائيلي منهك وأنه غير قادر على استمرار المعارك، فيما يحاول بنيامين نتنياهو إطالة أمد الحرب في قطاع غزة لمصالحه الشخصية. طبعا عدد من ضباط الاحتلال أيضا اتهموا بنيامين نتنياهو وقيادة جيشه أنهم لا يقدرون حجم الصعوبة التي يعانيها الجيش في داخل قطاع غزة، وأنه لا يعنيهم سوى البقاء على الكرسي وعدم مغادرة منظومة الحكم.
قالت وسائل أعلام يمنية إن الطيران الحربي الأمريكي استهدف البلاد فجر اليوم بسلسلة من الغارات تركزت على محافظات الجوف وعمران وصنعاء. وشن الطيران الأمريكي 8 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي اليمن، كما شن 3 غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، إضافة إلى غارة على مديرية بني حشيش شمال شرقي صنعاء. إلى ذلك أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء فجر اليوم عن قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 2 أسبوع. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، جرى خلاله تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن التطورات الإقليمية والدولية. وأطلع عراقشي غوتريش على آخر مستجدات المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا والجهود العمانية الجارية للتحضير للجولة القادمة من هذه المحادثات. بدوره أعرب غوتريش عن تقديره للمقاربة الدبلوماسية التي تنتهجها طهران، مشددا على أهمية استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا حتى التوصل إلى نتيجة، كما جدد تعازيه وتعاطفه مع إيران في أعقاب حادث حريق بندر عباس. أكدت منظمة العفو الدولية أن 2 من الحصار القاسي واللا إنساني على قطاع غزة دليل آخر على نية الإبادة الجماعية لدى سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني. وقالت المنظمة في بيان لها إن حصار الاحتلال المفروض على قطاع غزة هو جريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين كسلاح، كما يشكل عقابا جماعيا غير قانونيا بحق سكان القطاع. وأضافت أن الاحتلال يفرض ظروفا معيشية صعبة على فلسطينيي غزة لتدميرهم جسديا، وأفعاله تمثل إبادة جماعية مطالبة بإنهاء الحصار بشكل فوري، ووصفته بأنه إبادة جماعية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. طالب آلاف المغاربة برفع الحصار عن غزة وفتح كافة المعابر لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع الذي يعاني من إبادة إسرائيلية مستمرة منذ 19 شهرا. جاء ذلك خلال وقفات تضامنية مع غزة أقيمت بعدة مدن مغربية استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة. وحملت احتجاجات هذا الأسبوع شعارا ارفعوا الحصار وافتحوا المعابر ولا لتجويع سكان غزة. وفي ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها. عدوان إسرائيلي واسع يستهدف عدد من المواقع في سوريا وإطال مستودعات ومراكز عسكرية. الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة ويقوم بعمليات تدمير واسعة في رفح. الطيران الحربي الأمريكي يستهدف اليمن بسلسلة من الغارات تركزت على محافظات الجوف وعمران وصنعاء. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زال الكلام حول القسم 18 كما ثبتنا ذلك في البحوث السابقة، والذي يبدأ بهذه العبارات وبهذه الكلمات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات. لازلنا في البحث والتأمل في مقاطع هذا القسم، والذي اعتبرنا أنه قسم كان مقسومه 5 كلمات، هي العلم الإلهي والجلال والكبرياء والعزة والجبروت. والفقرات التي جاءت بعد كلمات القسم إنما جاءت لكي تبين عظمة هذا القسم، والذي استفدناه أن نسبة الفعل في منطوق الفقرات إنما هو إلى الأرض والسماوات، وينبئ هذا عن وجود إدراك وفهم ينسب إلى هذه المخلوقات، وهو يشابه قوله تعالى في الآية 72 من سورة الأحزاب، والتي منطوقها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ثم هذه الفقرة التي تتقدم، الفقرات بعد الكلمات الأولى من القسم 18، إنما فيها مشابهة تتكلم عن موضوع يشابه الموضوع الذي تكلمت عنه الآية المباركة، فيعني أن هناك أمانة معروضة حملت، وقلنا السبب في عدم التحمل أي أن هناك أمانة معروضة حملت معنى العلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت. ووصل بنا الكلام إلى البحث عن معرفة تلك الأمانة الإلهية، ونقلنا بعض النصوص عن تعريف الأمانة الإلهية التي عرضت، وإن كانت الفقرات تتكلم عن غير الإنسان، إلا أننا سوف نسوق جملة من النصوص الشريفة تتكلم عن عرض الأمانة على كل المخلوقات. وفي الآية من سورة الأحزاب ذكر هذا المعنى، أن الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، ثم ماذا بعد ذلك؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المعنى الأول الذي يمكن أن نستفيده من هذا الترافق الذي أردنا أن نثبته بين الآية المباركة والفقرات التي فصلت الكلام عن القسم، أن الرفض من قبل السماوات والأرض والجبال إنما هو رفض تكويني، يعني أن طبيعة الخلقة لهذه المخلوقات، الطبيعة يعني القانون، طاقة التحمل، القدرة، المرتبة التي خلقت بها في هذه الحياة الدنيا لا تطيق تحمل أو حمل الأمانة بعكس الإنسان. هذا فارق تبينه نفس الآية المباركة، وكذلك حتى الفقرات عندما تتكلم عن هذا القسم الذي هو كان فيه معنى الأمانة الإلهية التي عرضت، كان يبين هذا المطلب، أن هذه المخلوقات من غير الإنسان كان واضح فيها عدم القدرة على تحمل الأمانة، بعكس الإنسان فإنه قابل لتحمل الأمانة. ومن هنا وردت جملة من النصوص تبين هذا المعنى عن كتاب المناقب لابن شهر آشوب عن محمد بن الحنفية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، إنه قال الكلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه: عرض الله أمانتي على السماوات السبع بالثواب والعقاب، فقلنا ربنا لا تحملنا بالثواب والعقاب، لكن نحملها بلا ثواب وعقاب. وهذا فيه إشارة إلى معنى مهم، ما هو؟ هذا يكشف أن عدم التحمل الذي أخبرت عنه السماوات السبع إنما يكون للتكليف الذي حمله الإنسان، أي العبادة في معنى الآية المباركة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التكليف، وهي من ناحية المعرفة ليعبدون ليعرفون أئمتهم، والمعرفة كانت كما تنقل الروايات في الميثاق، يعني هنالك تحميل وتكليف بتشريع، هذا التشريع فيه جنب عقائدية وفيه جنب عملية، جنب العملية الصلاة والصوم وما شابه ذلك من فروع الدين، وفيه جنب عقائدية ومفهومية هي أصول الدين. فالسماوات وغير الإنسان بشكل عام من المخلوقات عندما رفضت هذا التحمل، كما هو واضح من الآية الثانية بعد 70 من سورة الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا. هذا التأبي إنما هو تأبي أن يكون لها تكليف كما هو حال الإنسان، وإنما تقبل أن تتحمل بمستوى لا تكون بمستوى الإنسان في التحمل والتكليف، وبالنتيجة بعدين يؤدي إلى أنه رفع حالة الثواب والعقاب، يعني تتخوف هذا الإشفاق وأشفقنا منها، لأنها تجد أو ترى في هذه الأمانة معنى عظيم لا تطيقه، ومما يجعلها تخاف أن تقع في معنى العقاب وقد عرفت معنى العظمة الإلهية. ولذا هنالك رواية تشير إلى معنى العرض للأمانة ولكل المخلوقات، ولكن بنحو التعريف وليس التكليف: الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، التكليف لهم دون غيرهم، هنالك تعريف لغيرهم ولكن ليس في تكليف: إن الله يوم الجمعة إنما عرض الولاية على جميع من خلق جميع وكل شيء خلقه ربنا عرض عليه ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وعرفهم بجلال مقامهم. وهذا تعريف وليس تكليف، وللكلام تتم إن شاء الله في اللقاء القادم نتم هذا المعنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيزي المستمع نواصل الحديث عن أهداف التقريب والنتائج التي يحققها في مسيرة الوحدة الإسلامية.
بعين الله أمشي لا أبالي بما يخفيه لي صرف الليالي. بعين الله أمشي لا أبالي بما يخفيه لي صرف الليالي. أنا فوضت بالرحمن أمري، أنا فوضت بالرحمن أمري.
عزيزي المستمع، التقريب في معناه البسيط نبذ الخصومة والعداء والاختلاف، ومن أهم أهدافه التي يعمل من أجلها إبعاد مواضع الخصومة في الدين بين المسلمين، ومحاولة التحرر من هذا العناء وعدم توارثه سلفا عن خلف، وتحويل هذا الاختلاف إلى وحدة نستفيد منها في حساباتنا ونصحح بها توجهاتنا دون الدخول في متاهات التضليل والتكفير وما يترتب عليها من فرقة وخصومة وعداء. وإذا كنا نتفق على الأساس الأول في بناء الإسلام ونقصد به القرآن الكريم، والذي تكفل الله تعالى وحده برعايته وحفظه وصيانته، فعلينا جميعا السير تحت راية هذا الكتاب الإلهي. وإذا كان هذا الأصل محل اتفاق وإجماع بين المسلمين، فإن التقريب في بقية وجهات النظر المختلفة لا يظن أن أحدا يختلف حول أهميتها وضرورتها. ونصل إلى نقطة التقاء تدفعنا عزيز المستمع إلى الأمام لكي ننادي بإزاحة أسباب التفرقة من على مسرح المذاهب الإسلامية. فالتقارب إذن وسيلة لجمع الشمل ورأب الصدع وتبادل حسن الظن من أجل صيانة وحدة الأمة الإسلامية. والضرر كل الضرر، أي يفضي الخلاف إلى القطيعة والعداوة والخروج عن مقتضى الأخوة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله إنما المؤمنون إخوة. مستمعين الأعزاء، لابد لنا من أن نعرف العوامل التي من شأنها العمل على الفرقة والتشتت لكي يتجنبها المسلمون. فقد يتصور بعضنا أن الحديث عن الوحدة الإسلامية في هذا العصر فيه نوع من المثالية وضرب من الخيال، نظرا لما آل إليه وضع البعض من التفرق والاختلاف. وهذا الأمر في الحقيقة يدفع بالكثير إلى اليأس والاستسلام للواقع المر، وهو لا يزيد الشقة إلا عمقا والجرح إلا اتساعا. وفي المقابل هناك العديد من المخلصين الذين نذروا أنفسهم للتقريب بين المذاهب الإسلامية وسعوا بإخلاص لردم الهوة المصطنعة وتضميد الجراح. وهؤلاء الأفراد انطلقوا في جهودهم تلك على أساس الإحساس بالمسؤولية والشعور بالتكليف الشرعي والحرص على وحدة الصف الإسلامي. وكل مسعى في هذا المجال وإذا أريد له النجاح فلا بد أن يقوم على دراسة وافية لعوامل التفرقة التي أدت بالمسلمين إلى ما هم عليه، وبعد ذلك التخطيط لإزالة تلك العوامل وتحصين المجتمع الإسلامي ضدها واستبدال دواعي الاتحاد والألفة بها.
كان قلبك مطمئنا يغرد في بساتين الوصال، إذا ما كان قلبك مطمئنا يغرد في بساتين الوصال، فقل باسم اللطيف وسر بأمين على وجه المياه بلا اختلال، بعين الله بعين الله.
مستمعين الأعزاء، يمكننا أن نقسم العوامل التي تؤدي إلى فرقة المسلمين إلى قسمين، منها عوامل داخلية وأخرى خارجية. هذه الحلقة عزيزي المستمع نخصصها للعوامل الداخلية التي تتمثل في النوازع البشرية المختلفة من قبيل حب السلطة والسيطرة وحب الذات ولو على حساب حقوق الآخرين، مما يدفع إلى الظلم والجور، وهذه الأمور هي التي تسبب النزاعات والضغائن والأحقاد، وربما جرت إلى العدوان والطغيان وسفك الدماء وسحق الحريات وما إلى ذلك من التجاوزات التي تفتت المجتمع وتشتت الأمة، كما أن الجهل يشكل عاملا مهما في بث الفرقة أيضا. ومن أهم أهداف الدين الإسلامي هو معالجة هذه النزاعات البشرية والقضاء عليها، وذلك من خلال البرامج التربوية والقوانين الشرعية، ونظام العبادات في الإسلام يرمي إلى التوحيد عندما يربي الإنسان على العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى والطاعة المطلقة له عز وجل، ويحرر البشر من قيود الشهوات الحيوانية والنوازع النفسانية. والدراسات الأخلاقية أيضا تتكفل بمساعدة تقديم العلاج في هذا الجانب، ووظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقيقتها تشكل حالة من التكافل الاجتماعي للوقاية من تلك الأمراض، ونظام الحدود والتعزيرات هو الآخر شرع لهذا الغرض أيضا. في النهاية أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. أم سلمة الوفية للنبي وآله عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين وعلى من تبعهم ووالاهم إلى يوم الدين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامجكم من أعلام المؤمنات، وحديثنا فيها عن أم المؤمنين الوفية والمناصرة للنبي وآله عليه وعليهم السلام، مولاتنا أم سلمة رضوان الله عليها.
مستمعينا الأفاضل، أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية سهيل بن بني مخزوم، وزوجها الأول هو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. أنجبت له سلمة وعمر ودرة وزينب، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت رضي الله عنها أفضل أمهات المؤمنين بعد خديجة بنت خويلد، وهي مهاجرة جليلة ذات رأي وعقل وكمال وجمال، حالها في الجلالة والإخلاص للنبي وآله أشهر من أن يذكر. قضت عمرها الشريف مهاجرة مدافعة عن عقيدتها ومبدئها. نراها تقر في بيت زوجها الأول أبي سلمة محبة له، لا تخالف له أمرا.
وبعد وفاته رحمه الله تتزوج بخير الكائنات رسول البشرية محمد صلى الله عليه وآله، فتروي عنه الحديث وتعلم الناس ما تعلمته من أخلاقه الكريمة وطبائعه الحميدة، حاكية لهم ما رأته منه صلى الله عليه وآله. وبعد أن انتقل الرسول الأعظم إلى الرفيق الأعلى، نراها تقف إلى جنب وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وتدافع عن سيدتها ومولاتها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين البتول فاطمة الزهراء عليه السلام، وتصبح المؤتمنة عند ولديها الحسن والحسين سلام الله عليهما، ولا تترك نصيحة إلا وقد أبدتها لأولئك الذين جاروا على أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله.
ولما أراد علي عليه السلام أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإذن له في إدخال فاطمة عليه، فدخلت أم أيمن على أم سلمة فأخبرتها وأخبرت سائر نسائه بذلك، فاجتمعنا عنده وقلنا: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، إن قد اجتمعنا لأمر لو كانت خديجة في الأحياء لقرت عينها. قالت أم سلمة: فلما ذكرنا خديجة بكى وقال: خديجة وأين مثل خديجة؟ وأخذ في الثناء عليها. فقالت أم سلمة من بينهن: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، إنك لم تذكر من خديجة أمرا إلا وكانت كذلك، غير أنها قد مضت إلى ربها، فهنأها الله بذلك وجمع بيننا وبينها في جنته. يا رسول الله، هذا أخوك وابن عمك في النسب علي بن أبي طالب يحب أن تدخل عليه زوجته. قال: حبا وكرامة. والتفت إلى النساء فأمرهن أن يصلحن من شأن فاطمة في حجرة أم سلمة، وابتدأتهن أم سلمة بالرجز أمام فاطمة لما زفت.
وعن موقفها رضوان الله عليها في دعم الإمام الحق الذي بايعه المسلمون طواعية، روى الحاكم في مستدركه على صحيحي البخاري ومسلم بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن قال: لما سار علي إلى البصرة لمعركة الجمل وجهاد الناكثين، دخل على أم سلمة يودعها، فقالت له: سر في حفظ الله وفي كنفه، فوالله إنك لعلى الحق والحق معك، ولولا أني أكره أن أعصي الله ورسوله فإنه أمرنا أن نقر في بيوتنا لسرت معك، ولكن والله لأرسلن معك من هو أفضل عندي وأعز من نفسي، ابني عمر.
واستمرت مولاتنا أم سلمة رضي الله عنها في هداية المسلمين إلى جبهة الحق في فتنة الجمل. فمثلا روى الحاكم أيضا في مستدركه على صحيحي البخاري ومسلم بسنده عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال: كنت مع علي رضي الله عنه يوم الجمل، فلما رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس، فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر، فقاتلت مع أمير المؤمنين، فلما فرغ ذهبت إلى المدينة فأتيت أم سلمة فقلت: إني والله ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا، ولكني مولا لأبي ذر. فقالت: مرحبا. فقصصت عليها قصتي، فقالت: أين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ قلت: إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس. قالت: أحسنت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترق حتى يرد علي الحوض.
كما تصدت أم المؤمنين أم سلمة المخزومية رضوان الله عليها للانقلاب الأموي على النهج المحمدي في مواقف عدة، منها تصديها لبدعة سب الوصي عليه السلام، فقد روي في مستدرك الحاكم بسنده عن أبي عبد الله الجدلي قال: حججت وأنا غلام فمررت بالمدينة وإذا الناس عنق واحد، فتبعتهم فدخلوا على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله، فسمعتها تقول: يا شبيب بن ربعي. فأجابها رجل جلف جاف: لبيك يا أماه. قالت: يسب رسول الله صلى الله عليه وآله في ناديكم؟ قال: وأنى ذلك؟ قالت: فعلي بن أبي طالب؟ قال: إنا لنقول أشياء نريد عرض الدنيا. قالت: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله تعالى.
وأخيرا نشير في هذه العجالة مستمعينا الأكارم إلى فضيلة مهمة من فضائل مولاتنا أم سلمة نقلها محدثو الفريقين، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ائتمنها وأودعها تربة الحسين عليه السلام التي جاء بها جبرائيل، كما في رواية أحمد بن حنبل وغيره، وأخبرها بأنها: متى ما فاضت دما فاعلمي أن الحسين قد قتل. وقد وقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الإمام الحسين عليه السلام أودعها ودائعه قبل أن يخرج إلى كربلاء حين استشهد في واقعة الطف الدامية.
فسلام الله عليها يوم ولدت، ويوم هاجرت وناصرت النبي وآله، ويوم ماتت، ويوم تبعث حية.
حضرات المستمعين الأفاضل، هنا ننهي لقاءنا لهذا اليوم. شكرا لكم أيها الأعزاء على طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله ومع السلامة.
ودرر. لآلئ ودرر من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. من روائع كلام الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة حسد الصديق من سقم المودة. إذا حسدك صديقك على نعمة أعطيتها لم تكن صداقته صحيحة، فإن الصديق حقا من يجري مجرى نفسك، والإنسان لم يحسد نفسه. وقيل لحكيم: ما الصديق؟ فقال: إنسان، هو أنت إلا أنه غيرك. ومن أدعية الحكماء: اللهم اكفني بوائق الثقات واحفظني من كيد الأصدقاء. وقال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. وقال آخر: احذر مودة ماذق شاب المرارة بالحلاوة، يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة. وقال الإمام عليه السلام أيضا في تقلب الأحوال: علم جواهر الرجال. ومعنى هذا الحديث أنه لا تعلم أخلاق الإنسان إلا بالتجربة واختلاف الأحوال عليه. وقديما قيل: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. وقال الشاعر في هذا المعنى: لا تحمدن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه إلا بتجريبي. وقالوا للرجل المجرب يمدحونه: قد آل وائل عليه. وقال الشاعر يمدح: ما زال يحلب هذا الدهر أشطره، يكون متبعا طورا ومتبعا، حتى استمرت على شزر مريرته، مستحكم الرأي لا قحما ولا ضرعا. والقحم الشيخ الهرم، وضرع الجسم الضعيف.
الوهام ولسانك والمتهام كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي فيدك تال الصار ليش العذاب تفتح باب تحسب حسابه لا تغتار
ثم كلامه ألف حساب ثم كلامه ألف حساب واحفظ لسانه لا تغتار لا تغتار واحفظ لسانه
احذر مجالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له تخسر صحبته لما تخون محبته ما تحفظه في غيبته كلمة تطعنا بالظهار
كلمة تطعنا بالظهار
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمه من دون ادنى احساس لا تخسر اخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ اعراض الناس صون احترامك للاصحاب عيش التزامك لا تغتار
ثم كلامه ألف حساب ثم كلامه ألف حساب واحفظ لسانه لا تغتار لا تغتار
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام هذه نشرة أخبارية استهلها بالعنوان عدوان إسرائيلي واسع يستهدف عددا من المواقع في سوريا ويطال مستودعات ومراكز عسكرية الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة ويقوم بعمليات تدمير واسعة في رفح الطيران الحربي